بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العلي العظيم. الآية الأولى من هذا المقطع المبارك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما المقصود بالعفو؟ وأمر بالعرف هذا واضح، يعني أمر بالمعروف. الله تبارك وتعالى يريد منا جميعا ما يكون معروفا وحسنا. وأعرض عن الجاهلين هم واضح، لا تقابلهم الجاهلون، أعرض عنهم، الله يهديهم إن شاء الله، لا تقابلهم، وإنما قابلهم هم بلطف مدارات إلى أن يهديهم الله. خذ العفو ما معنى؟ وقع الخلاف في تفسير خذ العفو. أنا في نفسي أميل إلى التفسير الثالث، والله أعلم بمقصوده. في رواياتنا يوجد خلاف في تفسير العفو، وفي كلمات أكابرنا أيضا يوجد خلاف في تفسير كلمة العفو. خذ العفو فسر بمعنى خذ ما يكون سهلا يسيرا على المكلفين لتستصعد معهم. خذ ما يكون عفوا، يعني إضافة، يعني خذ ما يكون يسيرا وسهلا حتى تستطيع أن تأخذ بيدهم شيئا فشيئا إلى درجات العلا. هذا معنى. المعنى الثاني خذ العفو يعني يقصد العفو عن المذنبين، اعف عنهم. المعنى الثالث والذي أميل إليه والله أعلم بمقصوده، خذ العفو يعني خذ ما يزيد حينما تريد أن تجمع صدقاتهم، خذ ما يزيد المال الذي هم بحاجة إليه لا تأخذ منهم، إنما ما يكون عفوا يعني زيادة خذ. الاحتمال الثالث على كل تقدير، على كل تقدير الثلاثة جعلت هذه الآية المباركة خير آية أخلاقية، جمعت في هذه مكارم الأخلاق على ما ورد في نقل، لأنه لا تشدد معهم فيما تطلب منهم من أعمال، أو قل اعف عن ذنوبهم، أو قل لا تأخذ منهم إلا زيادة من الأموال التي تكون زائدة على حاجتهم، ثم أمر بالمعروف ثم أعرض عن الجاهلين، لا تقابلهم ولا تشتت بياهم إلى أن الله تبارك وتعالى يهديهم. هذه كلمة العف في التفسير الذي أجنح إليه قلت لكم، يعني الزيادة في المال، أنا أقيس هذه الآية بآية مشابهة، قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طب هذه الآية واضحة، يعني المقصود أنه يقول ما عليكم أن تنفقوا إلا ما يزيد من حاجتكم. إسا ورد احتمال أن هذه الآية راجع مثلا منسوخة، هذا الاحتمال وارد والله العالم، أنا ما أدري، ما أقدر أجزم بالنسخ، بس يقال أنه الزكاة بعدين حددت بالحدود المعروفة الربع، وفي أجناس زكوية مخصوصة من كل شيء هي زكاة حددت، هذا كان قبل التحديد، قبل ما يحدد كان هذا، وخذ العفو ما يزيد. هذا احتمالا، واحتمال انه لا، هذا الحكم لا زال ثابت وما الى علاقة بذيك الزكاة المحددة في المختار. اما ما ورد من ان هذه الآية هي خير آية جمعت الصفات الحسنة، الصفات الأخلاقية، جمعت مكارم الأخلاق، أنا هكذا أظن أفسر أنه هذا يكون في دائرة الآيات الفرادة، يعني آية مختصرة واحدة لا منضمة إلى آيات أخرى، ومع ذلك جمعت مكارم الأخلاق، وطبعا مكارم الأخلاق مجتمعة فيها الأمور الثلاثة، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. أما إذا أردنا أن ننتقل إلى الآيات التي هي مقاطع مفصلة في القرآن مو آية واحدة، فهناك مقاطع أخرى أيضا رائعة، طبعا هذه الآية هم رائعة، لكن هناك آيات أخرى أيضا رائعة في غاية الروعة، ما نقدر لعله ما نقدر نفضل هذه الآية على تلك الآية. مثلا آية المقطع العظيم الوارد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا عليكم السلام عليكم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر المقطع المبارك، أظن في آخر السورة، هذا يعني في آخر سورة من السور فيما أذكر، هذا مقطع عظيم لا يقل شأنا عن هذه الآية، إلا أن هذه الآية ميزتها أنها آية واحدة مو مقطع، ومع ذلك احتوت محاسن الأخلاق، احتوت الجذور الأصلية لمكارم الأخلاق هذا. خب ننتقل إلى الآية الثانية من هذه الآيات المباركات. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. النزغ معناه الغرز أو قل النخس، يعني كأنما يقول لو أن الشيطان أراد أن يصرفك عن العمل بالآية الأولى والتي اشتملت على أسس مكارم الأخلاق، لو أراد أن يغرزك وينخسك ويبعدك عن العمل بذلك استعذ بالله إنه سميع عليم. أنت استعذ بالله وتوكل على الله وامشي وفق الآية الأولى. الرواية تقول لما نزلت الآية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والغضب، يعني هل مداراة الكريمة العظيمة التي لا مثلها والتي أمرت بها، أمرت الناس، أمرت رسول الله وأمرت المسلمين بتبع رسول الله بهذه المداراة العظيمة، هذا مع الغضب كيف يكون؟ الغضب شر شيء يمنع المداراة. فجاء الجواب من قبل الله عز وجل استعذ بالله إنه سميع عليم، استعذ من الغضب، فادفع الغضب عن نفسك حتى تبقى قادرا على المداراة. الآية الثالثة من هالآيات المباركات قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المقدار المتيقن من هذه الآية المباركة واللي واضح أن الآية بهالمقدار صريح، وإن كان أنا أحتمل في هذه الآية أكثر من هذا المقدار الصريح، بهذا المقدار الآية صريحة وهي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف. طائف مو مأخوذ من طائفها، طائف يعني من يطوف. إذا مسهم طائف من الشيطان يعني يجي شيطان يطوف حول روح الإنسان كي ينفذ في روح الإنسان. المتقون ماذا يفعلون؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، يذكرون الله ويبقوا مبصرين ويمنعون الشيطان من المس. هذا المعنى الذي لا نشك فيه، واضح من الآية، الآية الصريحة فيها. أما الذي أحتمله في الآية أن الآية تشير إلى نكتة، أنا أعتقد هذه نكتة قطعية بس سواء كان المقصود من الآية أو لا، تشير إلى نكتة وهي أن الطائف يأتي، هذا الشيطان اللي يطوف حول قلب الإنسان كي ينفذ في القلب، وهو عاجز عن النفوذ في القلب، فإن القلب حرم الله. الشيطان يأتي ويزين، أفرض الامرأة المحرمة، يزينها في العين. العين ليس حرم الله، بإمكان الشيطان أن يفعل ذلك. يأتي إلى الطرب والأغنية يزينها للأذن، والأذن ليس حرم الله. كالمجدار الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، هذا معنى. يأتي إلى القوة اللامسة يزين لها المحرم، ولكن حينما يأتي إلى القلب ويريد ينفث في القلب، القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله، لا يقدر ينفذ في القلب أبدا. نعم، حينما زين المعاصي لباقي الحواس، الإنسان الموفق، الإنسان الذي يذهب وراء هذه التزيينات، هو ينفذ إلى قلب نفسه ويحطم قلبه. هو أنا أذكر أن هذا الكلام أنا ذكرته في سنة من السنين الماضية جوابا على اقتراب أخ عزيز علينا، ما أريد أذكر اسمه، أخ عزيز علينا كان يعترض بهذه الاعتراض، وهو أنه كيف يقال أن الشيطان يأمرنا بالمعاصي؟ خب احنا ما نحس لو ان الشيطان يأمرنا بالمعاصي، المفروض اننا نحس بأمره، مثل ما يجي في الواحد يأمرني افعل كذا فانا احس بكلامه، احس بأمره. الشيطان اذا يأمرنا المفروض ان نحس، ليس هكذا؟ أين هذا؟ نحن نأمر أنفسنا بالمعاصي وليس الشيطان. كل إحساس بأمر الشيطان ما عدنا. كان جوابي له هذا، أن الشيطان ما يقدر ينفذ في القلب، القلب حرم الله، ولهذا منحس، إنما نحس أن أنفسنا ننفث في قلوبنا، أنفسنا نحطم قلوبنا من الشيطان. نعم، تزيينات عن طريق الحواس الأخرى هذا وارد، هذا غير النفوذ في القلب، غير أن يأمر وينهى، ما يأمر ولا ينهى ولا ينفذ في القلب، ولهذا ما رح نحس، ما رح نحس، نحس أن أنفسنا أمرنا أنفسنا بالفساد لا سمح الله. في الآية الأخرى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تقدر تسوي شيء، صح تجري مجرى الدم في الإنسان لكن ما تقدر تسوي شيء، هم بعد باختيارهم، ذلك لأنه القلب حرم الله، ما تقدر تنفذ في القلب، النافذ في القلب هو الله وحده لا شريك له. أما المؤمنون حينما يمسهم الطائف من الشيطان يتذكرون سوء عاقبة المعاصي فيفسرون. أقرأ لكم كم رواية ما أعطلكم كثير من الروايات الكثيرة، فكم رواية أقرأ التي وردت بشأن هذه الآية المباركة، آية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أولا عن روضة الكافي عن علي بن الحسين عليه السلام: احذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصي ما قد نهاكم الله عنها وحذركموها في كتابه الصادق والبيان الناطق، فلا تأمنوا مكر الله وتحذيره عنده يدعوك فلا تأمنوا مكر الله وتحذيره عندما يدعوكم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل يقول: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وارد في تفسير هذه الآية. أيضا عن الخصال عن أبي بصير عن باقر عن الباقر عليه السلام: ثلاث من أشد ما عمل العباد، ثلاث أمور هي شديدة على النفس وهي من أشد ما عمل العباد من الأعمال الحسنة. أولا إنصاف المؤمن من نفسه، هذا عظيم. أنا قد أنصف من زيد أو عامر، يطرح علي قصة زيد أو قصة عامر، أنا أعمل بالإنصاف، أرى أنه غلط، قد مع عامر زيد هو الظالم أو مع زيد عامر هو الظالم، هذا السهل. أما إنصافي من نفسي أحس أنه أنا أخطأت وأنا الظالم كنت، هذا صعب علي، أحاول بشتى الطرق أن ألتمس عذرا لنفسي وأغطي النقص في نفسي، هذا أولا. ثانيا مواساة المرء أخاه، مواساة المرء أخاه، طبعا المقصود بالمواساة يعني أفرض وقسم مالي بيني وبين أخي اللي معدم وما عنديش، فتشنو هالكلام هذا مواساة، هذا المعنى. وليس معنى ما صنعه العباس عليه السلام، ذاك فوق المواساة. العباس يقول: ما دام أن الحسين عطشان أصلا ما ممكن أن أنا أشرب، فهذا ليس مواساة، فلما يأخذ الماء يوديه للحسين هو يشرب، الحسين يشرب يقسم، الآن هم يتقوى بشرب الماء، إن هذا شيء فوق المواساة، هذا معناه أنه سبب ذلك أن يحرم نفسه من الماء، وإلى حد أنه يقول: وبعده لا كنت أن تكون، هذا أصلا ليس هذا من فعال الدين أن تشرب ماء وهو عطشا، هذا في مقام عظيم أعظم من المواساة. هذا أنا أحيانا كنت أقول أن العباس يبدو أنه بلغ مبلغ العصمة، طبعا مو مقصودي العصمة العصمة الذاتية التي هي خاصة للأئمة، وإنما العصمة التي يستطيع بعض كل أحد إلى استطاعة موجودة في كل أحد، بس واحد يصل واحد ما يصل، واحد يسوي واحد ما يسوي، أن يحقق لنفسه عصمة بالتربية، العصمة الإلهية الذاتية هذه مخصوصة بأهلها، لكن العصمة المكتسبة، أنا كنت أقول أن العباس واصل إلى عصمة مكتسبة، كسب لنفسه العصمة بحيث كذلك السيدة زينب نفس الشيء وصل إلى العصمة المكتسبة، والدليل على ذلك أنه يخاطب إمام زمانه حجة الله على خلقه ويقول ما لي أراك يا ابن أخي تجد بنفسك، يزيق الخطر يعني يلفت نظر حجة الله إلى ما يزيل عنه خطر الموت، ما لي أراك تجد بنفسك، ويذكر لقصة أم أيمة وإلى آخر الحديث اللي تعرفونه، وأكثر الحضار أراهم هنا من العلماء والخطباء هم أهل المعرفة. على أي حال، ثانيا مواساة المرء أخاه، ثالثا الشيء الثالث من الأمور اللي هي من أصعب الأشياء على نفس البشرية، ذكر الله على كل حال. هذا ما مقصود ذكر الله على، ما المقصود بذكر الله على كل حال؟ قول ذكر الله سهل، نحن نرى كثير من المقدسين أنه بيدهم صفة يذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو من دون سبحة يذكر الله. نحن رأينا في حياتنا كثير من المؤمنين الذين يذكرون الله على كل حال، لكن المقصود هو طبعا هذا ذكر وعظيم، لكن المقصود هو هذا، إنما المقصود هو هي الرواية تفسر المقصود من ذكر الله على كل حال، هو أن يذكر الله عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية، وهو قوله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني هم رجع إلى تفسير الآية المباركة التي كنا نبحث عنها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن لم نصبح من أولئك الذين نحصل على مستوى العصمة المكتسبة، على الأقل نصبح، أسأل الله تعالى أن يجعلنا على الأقل من هالمستوى، من مستوى أنه إذا مسهم طائف يلتفتون ويتذكرون فإذا هم مبصرون. أما حديثنا المتسلسل، قرأنا رواية بالأمس الماضي أن ذاك الوزير، أو لا مو الوزير، ابن أبو عيسى ابن المتوكل في الشيء، أمر بأن يصلي على الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، فجاء وصلى عليه وكبر خمسا، هذه الرواية قرأناها بالأمس، وأنا ما كنت أتوقع أن يعترض علي. طبعا مو اعتراض، إنما دفع توهم. قيل لي بعض حضار المجلس أن هذا يوهم، نحن نعتقد أن الحجة عجل الله تعالى صلى على الإمام، صلى على أبي، لأنه المفروض المعصومين هكذا يقولون، المفروض أن المعصوم المتأخر هو الذي يصلي على المعصوم المتقدم. هذا الخبيث من اللي صلى. أنا قلت أني ما كنت أفكر أنه أن الكلام يعطيه اشتباه، إنما هذا الموقف الحكومي، الموقف الحكومي أرسلوا هذا أبي عيسى، أبا عيسى ابن المتوكل، أمره أن يصلي على الإمام العسكري، فصلى على الإمام العسكري. ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى التي في إجمالها في تفاصيلها قد يشكك أو لا يشكك، واعتبر أنه خبر واحد، لكن في أصل المضمون الأساس لا شك فيه، وهي الرواية التي تقول أن الحجة عجل الله فرجه هو الذي صلى على أبي. والرواية ما يلي، أقرأ الرواية وأنهي الحديث فعلا. الرواية مروية عن كمال الدين الصدوق بسند له إلى أبي الأديان البصري، قال: كنت أخدم الحسن بن علي، يقصد الإمام العسكري، وأحمل كتبه إلى الأمصار، أنا كنت خادم ماله، والكتب اللي يكتبها إلى الأمصار يعني إلى البلاد، أخذها وأوديها، أوصلها إلى من يريد، وهم أخذ منهم كتبه أجيب إلى الإمام العسكري. فدخلت إليه في علته التي توفي فيها، فكتب معي كتبا وقال: امضي بها إلى المدائن. إذن كل وديه المدائن، ومدائن تعلمون مدائن في أطراف بغداد، والإمام في سامراء، المسافة بعيدة. قال: أخذ خذ الكتب وديها إلى المدائن، وأخذ أجوبتها من شيعتي، وجيب رجع أجوبة، فإنك ستغيب 15 يوما إلى أن تروح إلى المدائن وتجمع الأجوبة، فترجع وتوصل إلى سر من رأى، ف15 يوم يطول، فتدخل إلى سر من رأى يوم 15، وتسمع الواعي في داري، من توصل تسمع أنني ميت، وتجدني على المغتسل، انت جي شوفني انا واضعيني بالمغتسل للغسل. قال ابو الاديان: فقلت: يا سيدي، اذا كان ذلك فمن، اذا هيك انا اجي وارك عن المغتسل، الامام اللي بعدك من المن كن ناجع في احكامي. قال عليه السلام: من طالبك بجوابات كتبي، هذا راح تصل الكتب إلى شيعة المدائن، تأخذ الأجوبة، كل من أجي طالبك بأجوبة تلك الكتب فهو القائم بعدي، ذاك هو مكان، ذاك الإمام الذي بعد. قال: زدني، انضيني فقط علامة أخرى، ما أكتفي بها العلامة، بعد شنو؟ علامة أخرى توجد حتى بها أعرف الحجة بعدك؟ قال من يصلي علي. شوف منه اللي يصلي علي، ذاك هو الإمام. فهو القائم بعد. قلت زدني بعد أكثر علامة أخرى موجودة. قال عليه السلام من أخبر بما في الهميان. بس هذا الرجال أبو الأديان أصلا ما يدري ما هو هذا الهميان، ما بيده هميان هو، وما بيده ما يعرف ماذا يكون في الهميان. يقول أنه من أخبرك بما في الهميان فهو القائم بعدي. يقول أنا أريد أسأله أنه مولانا الهميان شنو أكو بالهميان؟ يقول منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان، وخرجت بالكتب، أخذت الكتب عنده ورحت إلى المدائن وأخذت جواباتها، ودخلت سر من رأى يوم الخامس عشر كما قاله عليه السلام، فإذا أنا بالواعية في داره، وإذا أنا بجعفر ابن علي أخي، يعني هذا اللي يسمى بجعفر الكذاب، بباب الدار، والشيعة حوله يعزونه ويهنئونه. طبعا الشيعة مو كلهم كانوا مطلعين على ولادة الإمام الحجة، فعوام الشيعة ناس اعتياديين ما ملتفتين إلى النكات، تخيلوا أنه خب هذا أخوه لابد هذا راح يصير مكانه، فكانوا هذول النوع من الشيعة غير الشيعة الخلصة المطلعين على أمور، هذول ما ملتقين حول جعفر الكذاب يعزونه من ناحية ويهنئونه بالإمامة يعني من ناحية أخرى. يقول أنا من شفت الوضع قلت في نفسي إن يكون هذا الإمام فقد حالت الإمامة عليكم السلام، إذا كان هذا هو الإمام إذن معنى أن الإمامة تحولت مع الأسف الإمامة هاي المقام المقدس اللي نعرفه، هذا انتهى إلى قد واحد شرير خمار أجب قد صارمون، فقد حالت الإمامة لأني كنت أعرفه بشرب النبي، كنت أعرفه يشرب النبي ويقامر في الجوسق، الجوسق يعني القصر، أنا كنت أعرف أن هذا يقعد بالقصر ويقامر ويلعب بالطنبور على كل حال. يقول أنا اجيت يم هذا جعفر فعزيته وهنأته مثل باقي الخبار، فلم يسألني عن شيء، والإمام ناطينا علامة أنه راح يطالبك بالأجوبة، الإمام هو الذي يعني العلامة الأولى هذه هو الذي يطالب بالأجوبة، شهر ما طالب. ثم خرج حفيد فقال يا سيدي، اجي فد واحد من داخل البيت خرج خاطب جعفر، قال يا جعفر الكذاب يعني، قال يا سيدي قد كفتنا اخوك فقم للصلاه عليه، قم صلي عليه. خب الامام قايل لي انه العلامه الثانيه انه الامام هو الذي راح يصلي عليه، قالوا لهذا لجعفر قم للصلاه عليه، فدخل جعفر بن علي والشيعة من حولهم يقدمهم السمان والحسن ابن علي قتيل المعتصم. فلما صرنا بالدار إلى نحن بالحسن ابن علي عليه السلام على نعشه مكفلا، فتقدم جعفر ابن علي عن جعفر الكذاب ليصلي على أخيه، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة أسمر اللون، بشعره قبط، يعني شعره صلى الله عليه قصير ومجعد، هذا معنى قبط، بأسنانه تفليج، يعني أسنانه صلى الله عليه منفرجة تسعد. فجبب رداء جعفر، اجي يعني جبب، جبب يعني جبب، جبب رداء جعفر وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر وقد بد وجهه، فتقدم الصبي فصلى عليه ودفن إلى جنب قبر أبي. ثم قال يا مصري، يخاطب أبا الأديان، هذا الصبي خاطب أبا الأديان، هات جوابات الكتب التي معك. يقول شفت علام كين من العلامات تحققت. أولا الإمام قال يهو يصلي عليه هو الإمام طهار صلى، ثانيا يهو يطالب بالأجر طهار طالب بالأجر، فدفعتها دفعت الأجر إليه وقلت في نفسي هذه ثنتان بغي الهميان. هميان شنو أموال؟ لا بدي أكو هميان فلا أعرف شنو أكو بهميان. العلامة الثالثة هكذا كان الذي يخبر بما في الهميان. بقي الهميان. ثم خرجت إلى جعفر بن علي، يقول خوب أنا صار واضح لأن هذا هو الإمام، وسلمت الأجوبة إليه. رجعت إلى هذا جعفر بن علي، يعني يقصد جعفر الكذاب، وهو يزفر، يعني يتأوه ويخرج من نفسه زفيرا. قال له حاجز الوشاق أحد الشيعة، اجي إلى جعفر الكذاب، أراد أن يتم، هذا الشيعي أراد أن يتم الحج على جعفر. قال له حاجز الوشاء يا سيدي من الصبي؟ من كان هذا الصبي اللي إجا أخرك وصلى؟ كان يفكر أن هذا جعفر الكذاب راح يعترف بالحقيقة ويقول هذا هو الحج، هذا ابن الإمام. وإذا به تناكر وأنكر، قال والله ما رأيت قط ولا عرفته، إيش بدي من هذا؟ هو طبعا افتهم أن هذا هو ابن الإمام، ابن الأصلي، أنا هذا ما شايفه، ما أعرف مني. فنحن جلوس إذ قدم نفر من قوم، اجوا جماعة من قوم، فسألوا عن الحسن ابن علي فعرفوا موته، قالوا الحسن ابن علي توفي. قالوا فمن المن أروح يا الحسن ابن علي توفي، المن نروح احنا؟ أشار الناس إلى جعفر ابن علي، قالوا هذا جعفر الكذاب. خذوا الجايين منكم سلموا على جعفر الكذاب وعزوه وهنؤوه وقالوا معنا كتب ومال، بس ما كان يدري جعفر أن أئمة المتأخرين الهادي العسكري معودين شيعتهم أنه الكتب المال لا تنبو بيد كل أفضل، إنما انبو بيد من يخبركم عنها. قالوا معنا كتب ومال، فتقول ممن الكتب؟ يلا قول. قالوا لجعفر قول الكتب ممن والمال إيش كتب حتى ننزل فيها. هو فوجئ جعفر، عجب هل منهج ما كان يدري، فوجئ وما يقدر يقول لا يعرف الكتب ممن ولا يعرف المال شنو. فقام ينفض أثوابه ويقول يريدون منا أن نعلم الغيب. إيش مرينا أن نعلم الغيب أن الكتب ممن وأن المال شنو؟ الراوي يقول فخرج الخادم، الخادم خرج من داخل البيت، فقال معكم، خاطب أهل القوم، قال معكم كتب فلان وفلان، ذكر أسماء أصحابه كتب. وهميان، الهميان اللي ذاك أبو الأديان كان يفحص، كان ينتظر العلامة الثالثة وهي موضوع الهميان وميت شنو. قال معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه 1000 دينار، 10 دنانير منها العبارة المكتوبة يقول مطلية، بس محقق الكتاب محقق أو هو نفس المجلسي سماعه يعني نفس المجلسي يعلق أو أنه محقق الكتاب يقول الظاهر أن الصحيح مطلية ما له معنى أصل منها مطلية، الظاهر أن الصحيح مطلسة، 10 دنانير منها مطلسة يعني منفية، أثر النقش بي منفية. فدفعوا الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأجل ذلك هو الإمام، هذا اللي أمرك يا خادم أنه تجي أشفل تفتي هاك أخذين، هو هذا الإمام والدولة. فقبضوا خب هذا شو سوى هذا جعفر كذا؟ خب صار واضح مع المسألة أنه إذا الحج مولود وهو هذا الصبي اللي شافه، رأسا ذهب إلى المقتنات إلى الخليفة العباسي، أخبر أنه ترى ابن العسكري موجود، أرسلوا جماعة يقبضون عليه. المعتمد هم أرسل جماعة، أرسل خدمه. خب الإمام يقول شيخ ما شافه، وين هذا الصبي وين صار ميت؟ فقبضوا على صيقل أو على يقول على نرجس، هذه أسماء متعددة لأم الإمام سلام الله عليها. قبضوا على صيق الجارية وطالبوها بالصبي، وين هذا الصبي جيدة؟ فأنكرته ودعت حملا بها، قالت لا أنا أصلا بعدني لم يتولد مني وهذا حمل موجود في رحمي، فأنكرته ودعت حملا بها لتغطي على حامل الصبي، فسلمت إلى أبي الشوارب القاضي، لكن يقول وبغتهم موت عبيد الله بن يحيى بن خاقان من ناحية، وخروج صاحب الزنج بالبصرة من ناحية أخرى، فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم، والحمد لله رب العالمين لا شريك له. نقتصر في هذه الليلة على هذا المقدار لكي نكمل الحديث غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.